أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره حكاية عن المحقق التستري رحمه الله، وعلى هذا فلو شر الفضولي لغيره في الذمة. كان الكلام وما زال في نقل كلمات المحقق التستري الشيخ أسد الله قدس سره في كتابه مقابس الأنوار، حيث أفاد اشتراط تعيين المالك الأصلي المنتقل عنه أو المنتقل إليه، واستدل قدس سره على اشتراط التعيين بأمور ثلاثة: عرفي وشرعي، عقلي وشرعي، وأصالة الفساد في باب المعاملات. بعد هذا يأتي الآن قدس سره مبينا ثمرة البحث عن لزوم تعيين المالك الأصلي، وحاصل الثمرة المترتبة على البحث عن لزوم تعيين المالك الأصلي أن الشخص الفضولي لو اشترى لغيره مالا بثمن في ذمة ذلك الغير، فهنا لا يخلو حال الفضولي عليكم السلام. فرع ألف: إما أن يعين ذلك الغير بأن يقصده في أن الشراء له عليكم السلام في أن الشراء له، فحينئذ يقع البيع فضوليا أي صحيحا، غاية الأمر أن صحته عليكم السلام متوقفة على إجازة ذلك الغير. وأما فرع باء: وأما لو لم يعين ذلك الغير لا نية ولا لسانا، بل أطلق إنشاء الإيجاب أو القبول لذلك الغير عليكم السلام، فحينئذ العقد من أساسه ومن أصله باطل وغير مؤثر، لا أنه صحيح تتوقف صحته على إجازة الغير، فلا تصل النوبة لهذا الكلام. فإذا التعيين أثمر وأفاد ترتب الأثر، أعني صحة المعاملة، بينما عدم التعيين ليس الذي لا بينما عدم التعيين لا يترتب عليه شيء سوى إلغاء وإبطال المعاملة، فإذا التعيين أمر مفيد. قال رحمه الله: وعلى هذا، أي بناء على اشتراط التعيين، تعيين المالك الأصلي. المالك الأصلي إما المنتقل عنه، أعني البائع، وإما المنتقل إليه. قال: بناء على اشتراط التعيين، فلو شرى أو فلو اشترى كما في بعض النسخ، فلو شرى الفضولي لغيره، كيف اشترى؟ في ذمة ذلك الغير، يعني الثمن أيضا في ذمته، في ذمة الغير. فرع ألف: فإن عين ذلك الغير تعين ووقف، يعني النفوذ هذا العقد على إجازة ذلك الغير، سواء تلفظ بذلك أم نواه، المهم أن التعيين مؤثر ومصحح للمعاملة، وهذه ثمرة في حد ذاتها. فرع باء: وأما لو لم يعين بل أبهم، يعني أطلق إنشاء الإيجاب أو أطلق إنشاء القبول من دون تعيين ذلك الغير، قال: وإن أبهم مع قصد الغير، مع قصد الغير إشارة إلى أن البيع، إلى أن الشراء لذلك الغير، يعني الموضوع باق على حاله، لا أنه لم يقصد الغير. ليش؟ لأنه قصد الشراء لنفسه، أصل الموضوع باق على حاله، وأنه اشترى مالا لغيره، يعني قاصدا الشراء لغيره لا لنفسه، غاية الأمر لم يعين ذلك الغير لا نية ولا لسانا. قال: مع قصد الغير بطل أساسا ولا يوقف إلى أن يوجد له مجيز أو يوجد له أو يوجد له مجيز. إلى أن قال المحقق التستري: هذا تمام كلامه قدس سره في الصورة الأولى من صورتي المسألة، حيث جعل المحقق المسألة ذات صورتين. الصورة الأولى: لو كان تعين المالك وتشخصه متوقفا على تعيين المالك الأصلي إن حال العقد، إما بالنية أو بالتلفظ. الصورة الثانية والتي وصل إليها في كلامه رحمه الله: ما لو لم يكن تعين وتشخص المالك متوقفا على تعيين المالك الأصلي، بل كان المالكان معينين معلومين في الواقع ونفس الأمر، وهذا يتم في صورة ما لو كان العوضان، أعني المثمن والثمن، معينين جزئيين ومن الأعيان الخارجية، كما لو قال الموجب مثلا: بعت هذا الكتاب عن نفسي، أو بعت هذا الكتاب عن موكلي، أو قال القابل: اشتريت بهذا الدينار المتاع الكذائي، فكل منهما من الموجب والقابل أشار إلى عين خارجية مشخصة، فمالك الكتاب مشخص معين، ومالك الدينار أيضا معين ومشخص. ففي هذا الحال سؤال البحث: هل أن تعيين المالك الأصلي نية أو لسانا شرط أيضا في صحة المعاملة على الرغم من تعينه واقعا وفي نفس الأمر، أو لا يشترط؟ وجوه ثلاثة ذكرها المحقق في المسألة. قال رحمه الله: وإن لم يتوقف تعين تشخص المالك، ما متوقف على التعيين لأنه معين واقعا وفي نفس الأمر هو معين حال العقد. هذا الباء البيانية اللي ذكرنا قبل قليل، وهذا يتم في صورة ما إذا كان العوضان معينين جزئيين من الأعيان الخارجية حتى يتم تشخيص المالك. الموجب يقول: بعت كتابي هذا. المشتري القابل مثلا يقول: اشتريت بديناري هذا الكتاب الكذائي أو المتاع الكذائي. فمالك الكتاب مشخص ومالك الثمن الدينار مشخص أيضا. قال: بأن يكون العوض. هذا بيان المن، بيان أن تعين المالك ما يحتاج إلى تعيين لأن المالك معين واقعا. قال: بأن يكون العوضان معينين يعني من الأعيان الخارجية، ولا يقع العقد فيهما على وجه يصح إلا لمالكهما. وجه يقول: بعت كتابي هذا. ففي وجوب التعيين، هذا جواب السؤال. قلنا سؤال البحث في هذا الحال: هل يشترط تعيين المالك الأصلي نية أو لسانا أو لا يشترط، على الرغم من أن المالك معين واقعا؟ وجوه ثلاثة. الوجه الأول: أحد الأمرين لازم. الوجه الأول ترديد بهذا العنوان: أحد الأمرين لازم. فرع ألف: إما أن يعين المالك بأن ينوي الموجب، مثلا ينوي بأني أبيع كتابي هذا عن نفسي أو أبيعه عن الموكل، أو يقول الموجب لسانا: بعت هذا الكتاب عن نفسي، أو بعت هذا الكتاب عن موكلي، وهكذا. أو يقول القابل: بهذا الدينار اشتريت الكتاب لنفسي أو لموكلي، وهكذا وهكذا، يعني أو للمولى عليه أو لشخص ثالث له فضولا. هذه الجهات الأربعة اللي ذكرناها في الدرس الماضي، الصور الأربعة. ففرع ألف إما أن يعين المالك سلونية لو لسانا، فرع باء وإما أن لا يعين المالك لا قصدا ولا لسانا بل يطلق إن شاء الإيجاب أو القبول ولكن إطلاق الكلام منصرف إلى مالك معين في الواقع، كما لو قال الموجب مثلا بعت هذا الكتاب نقطة بعت هذا الكتاب ولم يذكر عن نفسي أو عن موكلي، مثل فرع ألف كان يعين، هنا لا ما راح يعين بعد، بعت هذا الكتاب نقطة ولم يذكر عن نفسي أو عن موكلي وإلا أن إطلاق هذا الكلام يحمل على وقوع العقد لنفسه باعتبار أن وقوع العقد عن الموكل أو عن المولى عليه أو عن الأجنبي بحاجة إلى بيان زائد، وحيث لم يبين إطلاق كلامه محمول على وقوع العقد عن نفسه أو أراد أن يعقد أو ينشئ إيجاب العقد عن موكله فقال بعت هذا الكتاب عن موكلي المالك، فحيث أن مالك الكتاب لم يعين اسمه لم يذكر الموجب اسمه ولكنه في الواقع زيد مثلا، فإطلاق كلامه هذا يحمل وينصرف إلى زيد المالك للكتاب. هذا الوجه الأول، أحد الأمرين لازم. الوجه الثاني في المسألة عدم اشتراط التعيين في هذا الحال مطلقا، والإطلاق تفسيره الصور الآتية. واحد، يعني في هذه الصور كلها ماذا؟ لا يشترط تعيين المالك في هذه المسألة. الصورة رقم واحد تعيين المالك في النية، وهذا ما ذكر أيضا في الوجه السابق. اثنين، الصورة رقم اثنين تعيين المالك الواقعي، تعيين المالك الواقعي في اللفظ، وهذه الصورة تسمى في تعبيراتهم بصورة الوفاق، التصريح بالوفاق، يعني كأنه جاي يصرح بأن المالك الواقعي فلان. الصورة رقم ثلاثة صورة الإطلاق الذي له انصراف، وهذا أيضا تقدم في الوجه السابق. أربعة تعيين غير المالك في النية، كما لو كان الكتاب مثلا لزيد ولكنه قصد بيعه عن بكر. تعيين المالك، تعيين غير المالك في النية. خمسة، تعيين غير المالك في اللفظ، كما لو قال صريحا الموجب، قال صريحا: بعت هذا الكتاب الذي هو لزيد، بعته عن بكر. تصريح بالخلاف في قبال منه، التصريح بالوفاق، تصريح بالوفاق كأنه يبيع عن المالك الواقعي ويصرح باسمه مثلا، باسمه عنوانه. التصريح بالخلاف: الكتاب اللي هو مالكه زيد يصرح بأني أبيعه عن ماذا؟ أبيعه عن عمر أو عن بكر. ففي هذه الصور بأسرها لا يلزم تعيين المالك في هذه الصورة الثانية. الوجه الثالث: القول بالتفصيل. القول بالتفصيل، فإن الموجب أو القابل إن صرح في متن العقد، إن صرح بالخلاف، كما لو كان الكتاب مثلا لزيد فصرح بأني أبيع هذا الكتاب عن بكر، أو أن الدينار كان مالا لبكر فيصرح ويقول: أشتري بهذا الدينار لخالد. فإن صرح بالخلاف في متن العقد فالعقد باطل. وأما العدل الآخر من التفصيل، وأما لو لم يصرح بالخلاف، هذا عنوان يشمل ثلاث عناوين. وأما لو لم يصرح بالخلاف، سواء نوى الخلافة أم أطلق العقد أم صرح بالوفاق، إذن ثلاث عناوين كل من درجات تحت منه: لم يصرح بالخلاف، سواء نوى الخلاف أو أطلق العقد أو صرح بالوفاق، ففي جميعها يقع العقد صحيحا، يقع العقد صحيحا، غايته متوقف على إجازة المالك الأصلي. هذه وجوه ثلاثة في المسألة. ثم يأتي المحقق في مقام الانتخاب واختيار أحد هذه الوجوه. قال رحمه الله: ففي وجوب التعيين أو الإطلاق المنصرف إلى التعيين، هاي العبارة الأولى، الوجه الأول اللي عبرت عنه، أحد الأمرين لازم. أحد الأمرين شلون؟ ألف وباء. ألف وين؟ وجوب التعيين. الباء وين؟ أو الإطلاق المنصرف إليه، أي إلى التعيين، لأنه هو بعدين ينصرف لمن؟ لا إلى نفس العاقد، لا ينصف إلى الموكل المالي اللي هو زيد في الواقع. هذا اللي وضحناه في الوجه الأول. الوجه الثاني جملة منه، جملة أو عدم، عدمه مطلقة، يعني عدم التعيين مطلقة. وفسرنا الإطلاق قلنا يشمل صورا خمسة. الوجه الثالث القول بالتفصيل، قال أو التفصيل بين الشق الأول: التصريح بالخلاف فيبطل العقد، وعدم التصريح بالخلاف فيصح العقد. هسه عدم التصريح سواء نوى الخلاف أم أطلق العقد أم صرح بالوفاق. قال فيصح. أوجه ذاك ففي وجوب خبر مقدم، أوجه مبتدأ مؤخر، أوجه ثلاثة في المسألة. خب أيها المحقق أوصف لنا هذه الوجوه في مقام الانتخاب. قال أقواها وفي المصدر أحوطها. الأخير، القول الأخير بالتفصيل هو الموافق للاحتياط، يعني نظرة شمولية فيها، إن وإن إن صرح بالخلاف فيبطل، إن لم يصرح فلا يبطل. وأوسطها القول الوسط، عدم اشتراط التعيين مطلقة. وأشبهها للقواعد والأصول هو الوجه الأول، أنه نقول أحد الأمرين لازم. الآن حتى نتعرف على وجه أقوائية الأخير ووجه أوسطية الوسط ووجه أشبهية الأول للقواعد، لا بأس بأن نذكر ما ذكره المرحوم السيد اليزدي قدس سره في حاشيته على المكاسب. فهو في مقام بيان الوجوه شرع من الأول إلى الأخير، يعني نبدأ نقول عكس اللي الموجود الآن في المتن، يعني هو قدم الأخير المحقق التستري، قال أقواها الأخير وأوسطها الوسط وأشبهها للأصل الأول. السيد اليزدي يبدأ من الأول يقول وذلك لأن الأصل عدم النقل. ألا نحن عندنا في مقام تساؤل، نشك في أن هذه في هاي الصورة هل يشترط التعيين لو ما يشترط؟ الأصل عدم النقل والانتقال، والعمومات الدالة ليس نص عبارات رحمه الله مع التوضيح يعني أكيد، لأن الأصل عدم النقل والانتقال، والعمومات الدالة على صحة البيع منصرفة إلى الفرد الشائع المتعارف، وهذا وجه أشبهية الأول للأصل للأصول للقواعد. والأصل عدم النقل والانتقال، فالوجه الأول شي يقول؟ يقول لا، عدم لزوم تعيين المالك، عدم لزومه وإن كان بأحد شقيه، وإن كان بأحد شقيه. ومن هذا يظهر وجه أوسطية الوسط، وذلك لمنع الانصراف، وذلك لمنع الانصراف، والعمومات مقدمة على الأصل، والعمومات مقدمة على الأصل، فالبيع صحيح ولا يلزم التعيين مطلقا، وهذا هو الوجه الوسط. وأما وجه أقوائية الأخير قول بالتفصيل، فلأن العمومات وإن كانت تامة إلا أن مع التصريح بالخلاف يلزم التدافع بين مقتضى المبادلة، مبادلة يعني مبادلة مال بمال اللي هو تعريف البيع حسب تعريف المصباح، يلزم التدافع بين مقتضى المبادلة وبين مقتضى التصريح بالخلاف. كيف يلزم التدافع؟ فإن مقتضى المبادلة انتقاله كل واحد إلى ملك مالك الآخر، هذا مقتضى المبادلة فارزة، بينما مقتضى التصريح بالخلاف عدم ذلك، جاي صرح هو بالخلاف. عدم ذلك فيلزم التدافع والتهافت والتناقض فلا يؤثر العقد. وهذا هو وجه أقوائية الأخير، وأنه إذا صرح بالخلاف في متن العقد فالعقد يقع باطلا. ثم قال قدس سره: وفي حكم التعيين ما إذا عين. إلى هنا كانت الوجوه الثلاثة التي ذكرها المحقق التستري فيما لو كان العوضان معينين ومن الأعيان الخارجية. الآن ينتقل قدس سره إلى خانة الموارد التي يكون فيها المثمن أو الثمن أو كلاهما كليا في الذمة، كليا في الذمة. فأفاد قدس سره أن المالك في هذه الموارد وإن لم يكن معينا بالذات إلا أنه بالعرض، يعني شنو بالعرض؟ وبتوسط إضاف وبتوسط الإضافة المن إلى كون الثمن في ذمة فلان. من جاي يقول أنا أبي هذا بمال في ذمة زيد، هل إضافة في ذمة فلان؟ إلا أن المالك صحيح بالذات لم يكن معينا، هو القضية نال معوض العوض أو المعوض المثمن أو الثمن أو كلاهما كلي ليس عين خارجي، ولكن بالعرض وبتوسط الإضافة إلى كون الثمن في ذمة فلان يتعين المالك ولو في الجملة. وعندها فحكم هذه الموارد هو حكم المعين، المالك المعين واقعا وفي نفس الأمر. وبالتالي فتلك الوجوه الثلاثة تأتي في هذا الحال أيضا. الوجه الأول أحد الأمرين، الوجه الوسط عدم الاشتراط، الوجه الأخير التفصيل. لذا قال المحقق: وفي حكم، يعني شو في حكم؟ يعني نفس الوجوه الثلاثة ترد هنا. وفي حكم التعيين، التعيين يعني ما لو كان العوضان معينين من الأعيان الخارجية. وفي حكم التعيين ما إذا عين المال بمن عين بكونه في ذمة زيد مثلا، فالمالك صحيح هو بالذات ما معين ولكن بالعرض يعين بمجرد هذه الإضافة. ثم بعد ذلك شرع المحقق التستري ببعض المطالب بناء على القول الوسط، ولكن هذا وين؟ نحن الآن في الموارد التي يكون المثمن أو الثمن أو كلاهما كليا في الذمة، كليا في الذمة. هنا قلنا بأن الوجوه الثلاثة ترد، من جملة هذه الوجوه الوسط، باعتبار قد يسأل بأنه ليش خصص الوسط، باعتبار أن القول الأوسط تترتب عليه جملة من الفروع. قال: وعلى الأوسط، يعني بناء على القول الأوسط اللي هو شنو؟ عدم اشتراط ولزوم التعيين مطلقة. تتفرع وعلى الأوسط تتفرع عدة فروع. ذكر المحقق التستري أربعة منها. الفرع الأول قال: لو باع مال نفسه عن الغير. لو باع مال نفسه عن الغير. فقال الموجب مثلا: بعت كتابي هذا عن زيد بثمن كذا في ذمته. لازم تقولون هكذا حتى محل كلامنا، قلنا لو المثمن لو الثمن، هنا الثمن شنو؟ كلي في الذمة. وإن كان أحد الطرفين شنو؟ عين خارجية. بعت كتابي المكاسب هذا عن زيد، مو عن نفسي، عن زيد بثمن كذا في ذمته. بثمن يعني عنوانه بثمن في ذمته، أو بمال في ذمته، حتى يصير كلي في الذمة. فلو قال الموجب مثلا: بعت كتابي عن زيد بمال في ذمته، فهنا حكم المعاملة ماذا؟ حكم المعاملة قال: وقع البيع عنه، أي وقع البيع عن نفسه، عن نفس الموجب، وبالتالي فالثمن أيضا يستقر في ذمته. وأما قصده، قصد الموجب، وأما قصد الموجب وقوع البيع عن زيد، مو باع عن زيد، وأما قصد الموجب وقوع البيع عن زيد فيقع ماذا؟ لغوا. فقال: ووقع ولغى قصد كونه عن الغير. لماذا؟ وجه اللغوية: وذلك لأنه ليس من المعقول أن يخرج الكتاب المثمن من ملك مالكه ولكن الثمن العوض يدخل في ملك ماذا؟ في ملك زيد، يعني في ملك الغير، في ملك الآخر. فهذا على خلاف قانون المعاوضة. الثمن قانون المعاوضة، الثمن لابد أن يدخل في كيس من خرج المثمن منه، لا أن يدخل في كيس زيد والحال أن الكتاب خرج عن ملك مالكه. لذا قال: لغى قصد كونه عن الغير. الفرع الثاني: ولو باع مال زيد عن عمرو. فقال الموجب: بعت كتاب زيد عن عمرو بكذا، يعني مو عن زيد، عن نفس المالك، لا لا، عن شخص آخر اللي هو عمرو. بعت كتاب زيد عن عمرو بكذا. فمعناه، معنى هذا البيع أن المثمن وهو الكتاب خرج عن ملك زيد وعن كيس زيد، إلا أن الثمن يدخل في كيس عمرو، وهذا على خلاف قانون المعاوضة. خب، حكمه قال فرع ألف: فإن كان الموجب اللي باع مال زيد عن عمرو، فإن كان الموجب وكيلا عن زيد في بيع كتابه هذا. قال صح البيع مستقيما عنه، أي عن زيد، يعني عن الموكل، عنه أي عن الموكل، صح هذا البيع عنه عن زيد. وأما قصده وقوعه، وقوع البيع عن عامر، فيقع لهوا لأنه على خلاف قانون المعاوضة. فصح البيع عن زيد مباشرة اللي هو الموكل. وكما أن الثمن أيضا يدخل في كيس الموكل زيد لا في جيب عمر، فرع ألف فرع باء. وإلا أي وإن لم يكن هذا العاقد، هذا الموجب، وإن لم يكن وكيلا عن زيد، ولكنه مع ذلك باع كتاب زيد عن عمر لا عنه، قال وقع البيع فضوليا وتوقف على إجازة زيد. فارزة، ولو أجاز زيد هذه المعاملة وقع البيع عن زيد، والثمن يأتي ويدخل في كيسه. ففي هذا الفرع كما في الفرع السابق، احنا قلنا الفرع الأول ما ذكرنا نتيجة في نهايته، ففي هذا الفرع كما في الفرع السابق، على الرغم من وجود التصريح بالخلاف، هناك باع مال نفسه عن الغير، جاء يقول أبيع كتابي عن فلان بثمن في ذمته، وهنا أيضا التصريح بالخلاف، جاء يبيع مال زيد عن عمرو، على الرغم من وجود التصريح بالخلاف مع ذلك لم تبطل المعاملة بل تقع صحيحة. وليس النقطة في ذلك، يعني ولا تخرج صحة المعاملة إلا على الوجه الأوسط، من عدم اشتراط، من عدم لزوم تعيين المالك مطلقا. لذلك قال وعلى الأوسط لو باع فيصح، قال وقع عنه ولغى قصد كونه عن الغير. ولو باع الفرع الثاني قال إذا وكيل فهو صح عن زيد الموكل، إذا مو وكيل مع ذلك صح، غاية الأمر الصح أن يتوقف على الإجازة. فإذا مع وجود التصريح بالخلاف مع ذلك البيع ماذا؟ وقع صحيحا. الفرع الثالث ولو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد. هذا يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.